الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فما معنى النصيحة لكتاب الله؟ هي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وحقيقة لو أخذ بهذا الحديث حق الأخذ لصلح العبد وصلح ظاهره وباطنه، بل وصلح من حوله إذا أخذوا به. ولذلك قيل في هذا الحديث إنه إحدى الأحاديث الجوامع. ومن تأمل هذا الحديث ونظر في شروحه وتأمل كلام أهل العلم فيه تبين له ذلك. قال رحمه الله: حفظه. فما هو القدر الذي في صدر كل واحد منا من كتاب الله؟ فمن حفظ شيئا من كتاب الله فقد أدى بعض ما عليه من حق النصح لكتاب الله. ثم قال رحمه الله: تلاوته، ثم القيام به آناء الليل والنهار، ثم تدبر آياته. وكم من الآيات التي فيها الأمر بتدبر كتاب الله ومعرفة معانيه والتأمل في أحكامه. هل القراءة أو التلاوة التي تصدر منا مقرونة بالتدبر، أم أنها فقط قراءة عارية عن ذلك؟ كل منا يجيب نفسه. ثم قال: وإحلال حلاله وتحريم حرامه. القرآن مشتمل على كثير من أحكام الحلال والحرام، فهناك أمور نص الله عز وجل عليها أنها مما أحل، وأخرى بين أنها مما حرم. فهل إذا قرأ العبد كتاب الله وجعله نصب عينيه ومرت به آية نظر، هل هو محل لها إن كانت حلالا أو محرم لها إن كانت حراما؟ كل منا أيها الإخوة يجيب نفسه بنفسه، وكل منا وصي نفسه وحسيبها. ثم قال: والانقياد لأوامره، والانزجار بزواجره، والاعتبار بأمثاله. فإن القرآن قد اشتمل على أمثال كثيرة ضربها الله عز وجل لخلقه في تقريب المسائل والأحكام، وأكثرها في توحيد الله تبارك وتعالى. ثم قال: والاتعاظ بقصصه، فإن الله جل وعلا ذكر وبين لنا كثيرا من القصص، قصص الأمم السابقة من الأنبياء وغيرهم، وفيها عبرة وعظة لمن تدبرها. قال: والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه. فهناك من الأحكام ما هو واضح وجلي ليس فيه غموض، ومنها ما هو متشابه، بمعنى لا يكون أمره ظاهر للعبد، يخفى عليه حكمه. فإذا اشتبه على الإنسان ولم يعلم فالواجب عليه أن يسلم ويقول: سمعنا وأطعنا. بهذا إذا سلم لما تشابه عنده من كتاب الله يكون قد حقق بعض النصح لكتاب الله عز وجل. قال: والوقوف عند حدوده والذب، والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين. فإن كتاب الله جل وعلا قد امتدت إليه كثير من أيدي أهل الأهواء بتحريفهم مراد الله تبارك وتعالى، وتحريفهم كذلك لبيان المدلول الشرعي والمقصود من الآيات. فإذا قام العبد بالذب عن كتاب الله وبيان المعنى الصحيح للآية فإنه قد أدى بعض واجب النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. وهنا كلام للقاضي عياض رحمه الله تعالى قريب من مما ذكره المصنف، واشتمل على زيادات أيضا، هو موجود في كتابه إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم. قال رحمه الله تعالى، وهو في المجلد الأول صفحة 307: قال رحمه الله: وأما ونصيحة كتابه الإيمان به والعمل بما فيه والتخلق بآدابه وتحسين تلاوته والخشوع عند ذلك وتوقيره وتعظيمه وتفهم معانيه وتدبر آياته والتفقه في علومه والدعاء إليه والذب عنه من تأويل الغالين وتحريف المبطلين وطعن الملحدين. فإذا نظر العبد في هذه المعاني وتأمل في هذه الجمل يجد في الحقيقة أنه على جانب كبير من التقصير، ولذلك يسعى الإنسان إلى محاسبة نفسه والعمل بما بينه أهل العلم رحمه الله من واجب النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. وقد أثر عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: وددت أني قرأت القرآن ووقفت عنده لم أتجاوز إلى غيره. وهذا من تواضعه رحمه الله، وإلا فسفيان الثوري من أئمة السنة الذين عملوا بكتاب الله وذبوا عنه ودعوا إليه على بصيرة. لو أخذنا مثالا أيها الإخوة، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا نداء من النداءات الإيمانية التي تضمنها كتاب الله عز وجل. وفي القرآن 90 نداء إيمانيا، يعني من الآيات صدرها الله عز وجل بيا أيها الذين آمنوا، عددها 90. فما نصيب العبد من القيام بهذه الأوامر؟ هذا المثال الذي ذكرته: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم ثم وأهليكم نارا. إذا نظر العبد إلى هذه الآية وتأملها، كيف تكون وقاية نفسه ووقاية أهله من النار؟ أساس الوقاية هي العلم الشرعي، ولذلك ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما في مستدرك الحاكم، وصحح هذا الأثر الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، قال عند قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموا أهليكم الخير. فتعليم أهل الخير وكذلك العمل به قبل تعليمهم هذا طريق للوقاية من النار، من أمرهم بالصلاة ونهيهم عن الوقوع في المحرمات وإرشادهم إلى الخير وحثهم على فعل الطاعات إلى غير ذلك مما تتضمنه هذه الآية وتشتمل عليها، لأنها آية جامعة تشتمل على كثير من الأوامر والنواهي. فإذا تأملها العبد ونظر في كلام أهل العلم فلعل ذلك يكون خيرا له بإتباعه العمل بها.